أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في تفصيل وتعميق في العلم الإجمالي. وقلنا دخلنا في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وبحثنا عن أصل المنجزية وقلنا تثبت أصل المنجزية ويثبت أصل المنجزية أي منجزية حرمة المخالفة القطعية. ودخلنا في البحث الثاني وهو البحث على أو عن أن المنجزية بنحو العلي أو الاقتضاء، وذكرنا القول المشهور وهو منجزية حرمة المخالفة تكون بنحو العلية، والقول المقابل وهو المحقق الخراساني وهو أن المنجزية منجزية حرمة المخالفة تكون بنحو الاقتضاء حرمة المخالفة القطعية. طبعا منجزية حرمة المخالفة القطعية تكون بنحو الاقتضاء وليس بنحو العلية، وكما بينا نحن خلال الشرح سابقا أيضا نحن سنختار بأن المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية تكون بنحو العلية، ولكن قلنا للاستحالة الإثباتية العقلائية وليس الاستحالة الثبوتية العقلية. ودخلنا في مبنى المشهور وقول المشهور، وقلنا ذكر المشهور عدة براهين. البرهان الأول وهو لمدرسة المحقق النائيني، وهذا ما بينه أيضا السيد خلال بحوث الحلقة الثالثة. وانتهينا من البرهان الأول ودخلنا في البرهان الثاني، والكلام في البرهان الثاني وهو لصاحب الكفاية. قلنا أشار صاحب الكفاية إلى أن التكليف الواقعي سواء كان مشكوكا أو معلوما والمعلوم سواء كان معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل. أي نقول التكليف الواقعي سواء كان مشكوكا أو معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل فيه فرضان، الفرض الأول إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يستحيل الترخيص على خلافه. الفرض الأول إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يستحيل الترخيص على خلافه، وذلك لأن الترخيص يستلزم التضاد، والتضاد مستحيل سواء كان التضاد من القطع بالتضاد أو كان التضاد من احتمال التضاد على أحد الفروض أو من تحقق التضاد على أحد محتملات في المسألة أو على إحدى الصور في المسألة. إذن والتضاد مستحيل سواء كان التضاد من القطع باجتماع المتضادين أم كان التضاد من الاحتمال باجتماع المتضادين، أي التضاد من اجتماع المتضادين على أحد المحتملات على أحد صور المسألة أو الواقعة أو الحادثة. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني طبعا هنا قلنا الفرض الأول هو أن التكليف فعليا من جميع الجهات، هنا الثاني يقابل الأول. إذن الفرض الثاني إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يمكن الترخيص على خلافه. لماذا؟ لأن التضاد لا يتحقق، وذلك لأن جعل الترخيص لا يستلزم التضاد، لأن التضاد يكون بين الأحكام بلحاظ مرحلة فعليتها. وفي هذا الفرض فإن التكليف الواقعي غير فعلي، فهو مجرد حكم إنشائي وليس بفعلي. هذا هو مبنى صاحب الكفاية. إذن صاحب الكفاية كأنه يقول بالتفصيل، يقول إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات فيستحيل الترخيص لحصول التضاد، وإذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات أمكن الترخيص، لأن الترخيص لا يستلزم التضاد. فبلحاظ هذا الفرض الثاني أي عدم فعلية التكليف من جميع الجهات، وبلحاظ إمكان الترخيص في مورده، وبلحاظ أن إثبات الفعلية لا يكون إلا بعد إثبات عدم ورود الترخيص فتثبت الاقتضائية. فيه شيء أيضا من المصادرة وخلال الكلام، لكن نحن نريد أن نبين ما هو المراد في الموضوع. إذن عدم الفعلية يسلم في بداية الأمر، أو نسلم علينا أن نحقق أولا وابتداء، وعلينا أن نسلم أولا بأن هذا الفعل أو هذا التكليف ليس تكليف فعلي، أو ليس تكليفا فعليا، وبعد هذا نقول إمكان ورود الترخيص لعدم حصول التضاد. هذا هو برهان صاحب الكفاية. إذن قال بالاقتضائية بلحاظ قلنا هذا الفرض الثاني. جواب البرهان الثاني، جواب برهان صاحب الكفاية، ماذا نقول؟ الجواب فيه أليف وباء. أليف نقول التكليف الواقعي ماذا قال؟ قال إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات، ومرة أخرى قال إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات. والكلام الآن في أي شيء؟ في التكليف الواقعي. العلم الإجمالي بتكليف واقعي، وهل يمكن ورود الترخيص الظاهري في هذا المورد أو لا يمكن ورود الترخيص. إذن عندي تكليف واقعي، عندي حكم واقعي. فالآن نقول في الجواب، نقول أليف التكليف الواقعي الفعلي الذي أشار إليه والذي يقصده صاحب الكفاية، إن أريد به الإرادة والحب والبغض والمصلحة والمفسدة بقطع النظر عن التزاحم الحفظي، أي إن أريد به المبادئ والمصالح والإرادة والشوق، أي أريد به روح الحكم بقطع النظر عن التزاحم، وكذلك أن أريد به مرحلة الجعل أو مرحلة الاعتبار، أي أريد به الأمر والاعتبار والاهتمام المولوي أيضا بقطع النظر عن التزاحم الحفظي. فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك، حتى لو شككنا من أين حصل الشك؟ الشك حصل في الوصول، هل وصل أم لم يصل؟ هل فيه علم أو ليس فيه علم؟ هل أعلم به أو لا أعلم به؟ هل فيه قطع أو ليس فيه قطع؟ هل أقطع به أو لا أقطع به؟ هذا في الوصول. الفعلية في مرحلة لاحقة، أما في مرحلة مبادئ الحكم والشوق والإرادة ومرحلة اهتمام المولى واعتبار المولى للحكم وجعل المولى للحكم، هذه مرحلة سابقة. فالحكم والتكليف الواقعي المشكوك به إما هذا أو هذا، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، سواء كانت الظهر أو الجمعة. فإذا يوجد مبادئ، يوجد مصالح، يوجد إرادة، يوجد حب، يوجد شوق. وإذا كان طبعا الحكم والتكليف هو بالحرمة، فأيضا يوجد مفاسد ويوجد بغض ويوجد زجر ونحوها، ملاكات مقابلة لملاك الوجوب، وإرادة مقابلة لإرادة الوجوب، وبغض يقابل الحب. هذا شيء واضح إن شاء الله في الإلزام، سواء كان الإلزام بالوجوب أو كان سواء كان الإلزام إلزاما بالوجوب أو كان الإلزام إلزاما بالحرمة. إذن التكليف الواقع الفعلي إن أريد به الإرادة والحب والبغض والمصلحة بقطع النظر عن تزاحم الحفظي، أو إن أريد به الأمر والاعتبار والاهتمام بقطع النظر عن تزاحم الحفظي، فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك. يعني أنا أشك بين الظهر والجمعة، أقول سواء كانت الظهر أو كانت الجمعة يوجد مبادئ، يوجد مصالح، يوجد ملاكات، يوجد إرادة، يوجد شوق، يوجد حب، ويوجد اعتبار، ويوجد جعل، ويوجد اهتمام من قبل المولى. إذن إذا كان المقصود بالتكليف الواقعي الفعلي هو هذا الشيء، روح الحكم، مبادئ الحكم، إرادات الحكم، الشوق، الإرادة، الحب، الملاك، المصلحة، الاعتبار، الجعل، فهذه متحققة. اهتمام المولى هذا متحقق، إذن هذا فعلي. فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك، ويشمل موارد الشك البدوي وكذلك العلم الإجمالي. ومع فعليته، أقول نحن أيضا المفروض نقول بهذا الأمر، نقول مع فعلية هذا التكليف الواقعي، أي بلحاظ المبادئ والملاكات وبلحاظ روح الحكم، فالتكليف الواقعي بهذا بالرغم من فعليته، فإنه يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه من دون لزوم التضاد، لا قطعا ولا احتمالا. لماذا؟ قلنا وذلك لأن ملاك الحكم الظاهري أين؟ هو بلحاظ التزاحم الملاكي، لأن ملاك الحكم الظاهري هو التزاحم الحفظي والحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات. عفوا، ليس نقول التزاحم الملاكي، التزاحم الحفظي والحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات بلحاظ اختلاطها وتزاحمها. هنا أيضا نقول إذن عندي ملاك الحكم الظاهري هو التزاحم الحفظي، يعني حفظ الملاك في موارد التزاحم، والحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات بلحاظ اختلاطها وتزاحمها، أي بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظي. وهذا لا يستدعي ولا يستلزم التضاد بلحاظ المبادئ، لأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، أو بتعبير نقول بأن الحكم الظاهري لا مبادئ له، وإنما مبادئه هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، هو حكم طريقي للحفاظ على المبادئ الأهم والملاكات الأهم. إذن واضح المسألة في أليف، سأعيد قراءة ما قررت، والمفروض تكون المسألة واضحة. إذن نقول في الجواب على برهان الخراساني، نقول أليف: التكليف الواقعي الفعلي إن أريد به الإرادة والحب والبغض والمصلحة والمفسدة، بقطع النظر عن التزاحم الحفظي أو أريد به الأمر والاعتبار والاهتمام بقطع النظر عن التزاحم الحفظي، فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك، ويشمل موارد الشك البدوي والعلم الإجمالي. نقول ومع فعليته هنا أيضا يمكن ونعقل أن يجعل أو المولى أو يرد من المولى الحكم الظاهري على الخلاف، ومع فعليته فإنه يعقل ويمكن جعل حكم ظاهري على خلافه من دون لزوم التضاد لا قطعان ولا احتمالين. وذلك لماذا؟ لأن ملاك الحكم الظاهري والتزاحم الحفظي والحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات بلحاظ اختلاطها وتزاحمها، أي بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظي، وهذا لا يستدعي ولا يستلزم التضاد بلحاظ المبادئ، لأن مبادئ الحكم الظاهري نقول لأنه لا مبادئ الحكم الظاهري، أو لأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي وفي نفس المورد، أي ليس وفي وإنما في نفس المورد، لأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي في نفس المورد. هذا ألف. باء، التكليف الواقعي أن أريد به التكليف بلحاظ التزاحم الحفظي، يعني ما بعد مرحلة الإرادة والحب والبغض والمصلحة والمفسدة والأمر والاعتبار والاهتمام، ما بعد ذاك يأتي الكلام في التزاحم الحفظي، في مرحلة التزاحم الحفظي، فهنا يأتي باء، التكليف الواقعي الفعلي أن أريد به التكليف بلحاظ التزاحم الحفظي، فإن التكليف الواقعي المشكوك ليس بفعلي في موارد الأحكام الظاهرية، فإن التكليف الواقعي المشكوك ليس بفعلي في موارد الأحكام الظاهرية. طبعا بالتأكيد لا يكون فعليا لورود الأحكام الظاهرية، أو كما قلنا وبينا قبل قليل وعندما أردنا أن نبين برهان الخراساني البرهان الثاني في باء، اضطررنا أن نذكر بأنه معلق، بأن هذا الحكم معلق على عدم ورود الترخيص. فهنا نقول في موارد التزاحم الحفظي فإن التكليف الواقعي المشكوك ليس بفعلي في موارد الأحكام الظاهرية، والحكم الظاهري هو الفعلي، وعدم فعلية الحكم الواقعي لا يكون منجزاً، فيتنجز الحكم الظاهري طبعا، والحكم الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي كما بينا، أو نقول يتنجز الحكم الواقعي عن طريق الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الظاهري بوساطة الحكم الظاهري، ولا نعلم مرة الحكم الظاهري ينجز هذا ومرة ينجز ذاك، مرة يقدم الإلزام ومرة يقدم الترخيص حسب الملاك الأهم. فالحكم الواقعي ليس بفعلي، لاحظ، إذن في أليف بلحاظ الملاكات والمصالح والمبادئ والاهتمام المولوي والأمر والاعتبار والجعل المولوي، فالحكم الواقعي فعلي، ومع هذا ممكن أن يرد الحكم الظاهري، لاحظ، إذن فعلي وممكن أن يرد الحكم الظاهري كما بينا. في باء نقول إذا كان المراد هو بلحاظ التزاحم الحفظي فهناك نقول بلحاظ التزاحم الحفظي فإن الحكم الواقعي ليس بفعلي، والفعلية للحكم الظاهري. وعلينا أن ننبه هنا في باء، نقول الجواب هنا في الكلام المذكور بصورة عامة في كل الجواب، فيتم في موارد الشك ويشمل موارد العلم الإجمالي، لأننا كما قلنا الكلام في التزاحم الحفظي، فإنه يمكن أن نتصور التزاحم الحفظي في هذه الموارد، فهذا الكلام التنبيه يشمل أليف وباء. في الجواب في أليف وباء تحدثنا عن التزاحم الحفظي وتحدثنا عن ورود حكم ظاهري، فلا يرد الحكم الظاهري إلا قلنا بملاك التزاحم الحفظي. إذن نقول تنبيه أن الجواب المذكور يتم في موارد الشك ويشمل موارد العلم الإجمالي، الشك ويشمل موارد العلم الإجمالي، لأننا يمكن أن نتصور التزاحم الحفظي في هذه الموارد، موارد الشك وموارد العلم الإجمالي. أما في موارد العلم التفصيلي فلا يمكن أن نتصور فيها التزاحم الحفظي، وعليه فالجواب لا يتم في موارد العلم التفصيلي، هذا الجواب في موارد الشك والعلم الإجمالي. ونحن في الكلام أصل الكلام في موارد العلم الإجمالي، أصل الكلام في العلم الإجمالي والقطع الإجمالي، وأيضا برهان الخراساني في العلم الإجمالي والقطع الإجمالي. إذن انتهينا ضمن هذه المرحلة، يوجد قلنا بعض النقاشات والتفريعات والتعليقات، هذا إن شاء الله نتركه لمراحل قادمة إن شاء الله، وإذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة. هذا البرهان الثاني انتهينا منه. البرهان الثالث للمحقق العراقي، والكلام في البرهان على أن منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية، على نحو التنجيزية وليس التعليقية والاقتضائية. إذن البرهان الثالث على علية العلم الإجمالي وعلية منجزية العلم الإجمالي للمحقق العراقي، يقال في البرهان الثالث: لإثبات أن العلم الإجمالي علة في منجزية حرمة المخالفة القطعية، وأنه يستحيل، أي لإثبات أنه يستحيل الترخيص الشرعي على خلاف العلم الإجمالي، فقد ذكر المحقق العراقي برهانا مفاده. إذن لإثبات أن العلم الإجمالي علة في منجزية حرمة المخالفة القطعية، وأنه يستحيل الترخيص الشرعي على خلاف العلم الإجمالي، فقد ذكر المحقق العراقي برهانا مفاد البرهان. مفاده أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا فرق بينهما في المنجزية، وذلك لأنه في العلم الإجمالي يقول لا فرق، لاحظ المحقق العراقي يقول لا فرق في المنجزية بين العلم الإجمالي والتفصيلي. لماذا أيها المحقق العراقي؟ قال لأنه في العلم الإجمالي فإن الإجمال يكون في خصوصيات لا دخل لها في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، لا دخل لها في موضوع حكم العقل بالمنجزية. إذن يبين المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا فرق بينهما في المنجزية، وذلك لأنه في العلم الإجمالي فإن الإجمال يكون في خصوصيات لا دخل لها في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، العلم فإن الإجمال يكون في خصوصيات لا دخل لها في موضوع حكم العقل بالمنجزية. أكثر من هذا يقول لأن موضوع حكم العقل بالمنجزية أو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، لأن موضوع حكم العقل بالمنجزية ووجوب الامتثال هو الأمر أو النهي الصادرين من المولى. موضوع حكم العقل بالمنجزية أو بوجوب الامتثال هو الأمر الصادر من المولى، وفي العلم الإجمالي أعلم بصدور أمر من المولى، أو أعلم بصدور النهي من المولى، أعلم بصدور تكليف من المولى، أعلم بصدور حكم من المولى، أعلم بصدور إلزام من المولى بالأمر أو بالنهي. خطوة أخرى في التوضيح والبيان، فمثلا العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإن موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، أو إن موضوع حكم العقل بالمنجزية، أو إن موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال والمنجزية هو الأمر هو الوجوب. أما كون الأمر أو الوجوب متعلقا أو متعلقا نعم، أما كون الأمر والوجوب متعلقا بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة فلا دخل لها في المنجزية وحكم العقل. لاحظ الدقة في طرح المحقق العراقي، يقول العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا فرق بينهما في المنجزية، فكما أن في العلم التفصيلي فإن الخصوصيات لا دخل لها في التنجيز، كذلك في العلم الإجمالي فإن الخصوصيات لا دخل لها في التنجيز. لماذا؟ يقول لأن حكم العقل بوجوب الامتثال والمنجزية هو الأمر أو النهي، هو الحكم، هو التكليف، سواء كان التكليف متعلق بهذا الفرد أو بذاك الفرد، لا علاقة لتعلق التكليف بهذا أو بذاك، غير ملاحظ هذه الخصوصيات، وإنما الملاحظ والذي هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال والامتثال المنجزي هو الأمر والنهي، والأمر والنهي صادر، الأمر أو النهي صادر من المولى وهذا أعلم به. إذن يتحقق التنجيز في العلم الإجمالي كما يتحقق في العلم التفصيلي. فمثلا العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر فإن موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال وبالمنجزية، ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال والمنجزية؟ هو الأمر أو هو الوجوب. أما خصوصية كون الأمر عفوا أما خصوصية كون الأمر أو الوجوب متعلقا بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة فلا دخل لها في المنجزية وحكم العقل، وإلا أي لو كان الخصوصيتين خصوصية تعلق الأمر أو الوجوب بالظهر أو خصوصية تعلق الأمر أو الوجوب بالجمعة، وإلا أي لو كان الخصوصيتين داخل فإنه يستلزم أن يكون وجوب صلاة الجمعة منجزا لكونه وجوبا لصلاة الجمعة بالخصوص، وكذلك وجوب صلاة الظهر يكون منجزا لكونه وجوبا لصلاة الظهر بالخصوص، وهذا باطل. لو دخلت الخصوصيات لتعين الفرد أو لتعين هذا وذاك أو لتعين هذا ولصار علما تفصيليا. إذن المنجز هو أصل الإلزام، الأمر الوجوب، وهذا معلوم تفصيلا ولا إجمال فيه. طبعا نحن يعني نضطر في أمور كثيرة لبيان وتوضيح المطلب ضمن المرحلة وضمن المستوى، وكل شيء قابل للنقاش، لكن إن شاء الله نكون قد حققنا الغرض والغاية من البحث وضمن هذه المرحلة. الآن الرد على مبنى العراقي. نقول له عدم الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المنجزية وفي أصل الإلزام، هذا لا إشكال فيه. عدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في أصل الإلزام طبعا لا إشكال فيه، هذا أيضا نحن نسلم معك، لكن بالتأكيد سنختلف. لكن يوجد فرق بين الأمرين، واضح المسألة. أكثر من هذا نقول كذلك عدم الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية أيضا لا يوجد فرق بينهما، أيضا هذا نسلم به معك. إذن لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في المنجزية وفي أصل الإلزام، ولا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أيضا في المنجزية بحرمة أو بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. إذن كأنما لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في المنجزية بلحاظ الإلزام وبلحاظ حرمة المخالفة القطعية. هذا الكلام تام لا أشكال فيه، لكن يوجد فرق بينهما، وجدانا نجد الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، لكن يوجد فرق بينهما من حيث التعليق والاشتراط. التفصيلي، العلم التفصيلي غير معلق على عدم ورود، والإجمالي معلق على عدم ورود. التفصيلي لا يعقل فيه ورود الترخيص، فلا يمكن أن نتصور أن يكون معلقا على عدم ورود الترخيص. والإجمالي نتصور فيه ويمكن أن نتصور فيه ونفرض فيه عقلا أن يرد فيه الترخيص، إذن يمكن أن يعلق على عدم ورود الترخيص. أما في التفصيلي فلا يمكن أن يعلق على عدم ورود الترخيص، أو يستحيل أن يعلق على عدم ورود الترخيص. نقول لكن يوجد فرق بينهما من حيث التعليق والاشتراط. فحكم العقل، لاحظ أليف وباء أيضا نذكر، لكن يوجد فرق بينهما من حيث التعليق والاشتراط. أليف وباء، ما هو الفرق؟ نذكر الفرق في أليف وباء. أليف، فحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية في العلم التفصيلي، وفي باء سيأتي الكلام في العلم الإجمالي. فحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية في العلم التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، لاحظ معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. التفت الآن، الكلام هذا يخالف ما قلناه قبل قليل لكن سنكمل. فحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية في التفصيلي أو في العلم التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والمعلق عليه في العلم التفصيلي أي عدم على أي شيء معلق، الحكم معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والمعلق عليه أي عدم ورود ترخيص من الشارع هو ضروري الثبوت، هذا شرط ضروري الثبوت، أي عدم ورود ترخيص من الشارع ضروري الثبوت. وذلك لاستحالة الترخيص في موارد العلم التفصيلي، أي لاستحالة الترخيص في موارد القطع لاستلزامه التضاد إما واقعا أو بلحاظ القاطع المكلف القاطع، كما ذكرنا بيانه سابقا، هذا في العلم التفصيلي. فلذلك نحن حاولنا أن نصور ونفرق بين تصور أو عالم فرض أو ثبوت أو إمكان، ويقابل هذا تحقق أو وقوع أو إثبات، لأننا الآن لاحظ خلال هذا البرهان نحتاج إلى ذاك اللحاظ الذي أشرنا إليه. لاحظ هنا قلنا في بداية الفرع أليف، قلنا معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، وبعد هذا قلنا هذا المعلق عليه وهو عدم ورود ترخيص من الشارع هو ضروري الثبوت لاستحالة الترخيص. لاحظ إذن ما هو الفرق بين هذا وفرع باء سيأتي، القضية ستكون واضحة. أما في العلم الإجمالي فهذا المعلق عليه ليس بضروري الثبوت، وانتهى الأمر. إذن نقول أليف، فحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية في العلم التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والمعلق عليه في العلم التفصيلي، أي ما هو المعلق عليه؟ أي عدم ورود ترخيص من الشارع. والمعلق عليه في العلم التفصيلي ضروري الثبوت، أي عدم ورود ترخيص من الشارع. لاحظ، عدم ورود ترخيص من الشارع هو الضروري وليس ورود الترخيص. فعدم ورود، أي عدم ورود الترخيص من الشارع، ضروري الثبوت، وذلك لاستحالة الترخيص في موارد العلم التفصيلي، أي لاستحالة الترخيص في موارد القطع كما ذكرنا سابقا. لاحظ، وصلنا للنتيجة وفي نتيجة وهي استحالة الترخيص في موارد العلم التفصيلي. وبينما نحن بدأنا قلنا حكم العقل في العلم التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص، وهنا نقول يستحيل ورود الترخيص. فكيف يعلق على عدم المستحيل؟ لأن ورود الترخيص من الشارع مستحيل. فيها شيء من النقاش والتعليق، لذلك قلنا نفرق بين تصور وفرض ونحوها في مقابل هذا وقوع، ثبوت، إثبات. يعني أنت تضع لك لو صح التعبير، يعني هنا تقول هناك معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع فرضا، إمكانا، تصورا. فهناك تقول على نحو الفرض، هنا تقول أما وقوعان فهو يستحيل. هناك تصوران، هنا تقول مثلا إثباتا أو ثبوتا أو تحقيقا. لاحظ، مرة الثبوت نضعه هناك، مرة أنت بالثبوت هنا، ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم نفرق بين عالمين وبين لحاظين. باء، وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع كما قلنا في العلم التفصيلي، لكن ما هو الفرق؟ والمعلق عليه في العلم الإجمالي ليس ضرورية الثبوت. المعلق عليه في العلم الإجمالي ليس ضرورية الثبوت، أي ليس ضروريا، أي عدم، ما هو المعلق عليه؟ أيضا عدم ورود ترخيص، أي عدم ورود ترخيص من الشارع ليس ضروريا فهو ممكن، بينما في العلم التفصيلي كان ضروريا وكان ضرورية الثبوت. وذلك، لاحظ، أي عدم ورود ترخيص من الشارع في العلم التفصيلي ليس ضروريا فهو ممكن، وذلك لإمكان الترخيص وعدم استحالته في موارد العلم الإجمالي، لأننا نعقل ويمكن أن نتصور التزاحم الحفظي في موارد العلم الإجمالي. طبعا بلحاظ الآن أيضا نحتاج إلى لحاظ آخر، وهو أنه هذا نقول هذا ممكن، لكن أين؟ كما قلنا هناك ثبوتا عقلا، لكنه أيضا أثبتنا بأنه غير ممكن إثباتا وعقلائيا. أيضا علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. والمتحصل إذن أليف وباء، بحسب عالم الثبوت، المتحصل بحسب عالم الثبوت. إذن الآن نقول لننهي الأمر ونقول بأن الأليف وباء في الرد على المحقق العراقي انتهى. قلنا بأن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ثابت ومتحقق، يوجد فرق، وفرق له مدخلية في المبنى وفي المطلب وفي المسألة التي نحن فيها. إذن أثبتنا وجود الفرق، ليس كل فرق، وإنما فرق له علاقة بالمبحث وبالبحث وبالمسألة التي نحن بصددها. وهذا يخالف ما قاله المحقق العراقي بأنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي بخصوص المنجزية و بخصوص العلية. ونحن قلنا لا، يوجد فرق، وبينا ما هو الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي والذي له علاقة بهذا الأمر. لكن أين له علاقة؟ قلنا له علاقة في الثبوت، في العقل، لكن أيضا سيكون الكلام في الإثبات. وعقلائيا يثبت أيضا العلية، أو يثبت أو تثبت الاستحالة الإثباتية والعقلائية. إذن نقول المتحصل أليف بحسب عالم الثبوت، فإن المنجزية التفت جيدا، بحسب عالم الثبوت فإن المنجزية بنحو الاقتضاء، لأننا في العلم الإجمالي، لأننا تصورنا إمكان أو فرضنا أو تصورنا أو عقلنا أو تعقلنا تعليق المنجزية على عدم ورود الترخيص وعلى عدم ورود الرد. إذن هي بنحو الاقتضاء ليست تنجيزية. هذا في عالم الثبوت. في عالم العقل التصور، لكن بحسب عالم الإثبات نقول لا، فإن المنجزية بنحو العلية. إذن بحسب عالم الثبوت المتعصل أليف بحسب عالم الثبوت فإن المنجزية بنحو الاقتضاء وليست بنحو العلية. فالعلم الإجمالي ليس إلا لحرمة المخالفة القطعية، وعليه يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. نؤكد أيضا هنا، أنا سجلت وحصلت بين قوسين بحسب عالم الثبوت باء، بحسب عالم الإثبات فإن المنجزية بنحو العلية. إذن بحسب عالم الثبوت فإن المنجزية بنحو الاقتضاء، وبحسب عالم الإثبات فإن المنجزية بنحو العلية. أي أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، ولا زال الكلام في حرمة المخالفة القطعية. أي أن العلم الإجمالي هذا بحسب عالم الإثبات فإن المنجزية بنحو العلية، أي أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي أو منجزيته، فالعلم الإجمالي غير معلق، أو منجزية العلم الإجمالي غير معلقة على عدم ورود الترخيص. الكلام في عالم الإثبات، أي أن منجزية العلم الإجمالي لا يمكن أن تعلق على عدم ورود الترخيص. فعدم ورود الترخيص ضروري الثبوت. أين في الآن؟ في عالم الإثبات. لاحظ التداخل، ضروري الثبوت أو ضروري التحقق عدم ورود الترخيص، ضروري في عدم في عالم الإثبات، ضروري الثبوت أو ضروري التحقق أو ضروري لا نريد أن نقول، لأن الكلام في عدم، فكيف نقول ثبوت أو تحقق أو وجود، لكن لا بأس للبيان. فعدم ورود الترخيص ضروري، عدم ورود الترخيص ضروري إثباتا. فعدم ورود الترخيص ضروري، أي العدم ضروري إثباتا، أو في عالم الإثبات أو بحسب عالم الإثبات، فلا ترتبك ولا تشتبه عندما نقول فعدم ورود الترخيص ضروري الثبوت في عالم، أي ضروري التحقق في، أو ضروري يكفي في المقام. فعدم ورود الترخيص ضروري الثبوت في عالم الإثبات أو ضروري التحقق في عالم الإثبات، أو نقول عدم ورود الترخيص ضروري في عالم أو بحسب عالم الإثبات. فلا يمكن أن يكون شرطا أو معلقا عليه، لأنه ضروري. وأيضا نرجع ونقول كل هذا بحسب عالم الإثبات. وذلك لأنه يستحيل إثباتا وعقلائيا يستحيل إثباتا وعقلائيا يستحيل ورود الترخيص. لاحظ التفت إلى هذه النقطة، يستحيل ورود الترخيص، إذن يستحيل التعليق على عدم ورود الترخيص. أو بتعبير آخر التفت جيدا، إذا استحال الترخيص فيثبت عدم الترخيص، فإذا استحال الترخيص فبالضرورة يثبت عدم الترخيص، فلذلك قلنا عدم الترخيص ضروري. إذن ربما نحن يعني لكثرة العبارات والألفاظ وبصور مختلفة نريد أن نقرب الفكرة، لكن ربما بل بالتأكيد يتحقق في موارد عديدة بأننا نشوش ونربك فكر المقابل وذهن المقابل، ويكون الكلام على نحو اللغو، بل فيه يعني مضرة يتحقق فيه المفسدة، ويترتب على المفسدة بالتأكيد عنوان القبح. فنكون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لي و أرجو السماح أيضا منكم على هذا الأمر. إذن النتيجة نقول عدم ورود الترخيص ضروري، فلا يمكن أن يكون شرطا أو معلقا عليه، لأنه ضروري، أو نقول هو شرط لكن ثبوت هذا الشرط ضروري. لماذا؟ لاحظ ثبوت عدم أي تحقق الشرط، نقول تحقق الشرط أو تحقق شرط عدم ورود الترخيص ضروري، لأن ورود الترخيص مستحيل. لاحظ ورود الترخيص غير ممكن، إذن عدم ورود الترخيص ضروري. واضحة هذه المسألة؟ نتمسك بهذه العبارة، ورود الترخيص غير ممكن، ورود الترخيص مستحيل، إذن عدم ورود الترخيص ضروري. إذن هذا الشرط، شرط عدم ورود الترخيص ضروري التحقق، متحقق هذا الشرط. واضح المسألة؟ إذن نقول وذلك لأنه يستحيل إثباتا وعقلائيا، ولا يمكن ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. لاحظ، لا يمكن ورود الترخيص، يستحيل ورود الترخيص في تمام الأطراف العلم الإجمالي، إذن عدم ورود الترخيص في تمام العلم الإجمالي، هذا الشرط عدم ورود الترخيص هو ضروري لاستحالة الورود، إذن يثبت عدم الورود. أرجو أن تكون واضحة المسألة، ليس عندي أكثر من هذا. والنتيجة نقول المختار هو أن المنجزية ونحن القاصرون المذنبون العصاة الجناة طبعا الكلام يكون بخصوص عالم الإثبات والنتائج مع عالم الإثبات، مع الدليل نميل حيث ما مال الدليل، والكلام إذن يكون في عالم الإثبات وحسب عالم الإثبات، فلذلك تكون النتيجة على هذا الأساس. نقول أن المختار هو المنجزية بنحو العلية، النتيجة أن المختار هو المنجزية بنحو العلية، إذن لم ننظر إلى عالم الثبوت وإنما إلى عالم الإثبات، فالمختار هو المنجزية بنحو العلية، لأن ورود الترخيص أو الرد عنها غير ممكن ومستحيل عقلائيا وإثباتا، بالرغم من إمكان الترخيص والرد عقلا وثبوتا. إذن انتهينا من الكلام في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الأولى أيضا انتهى كلام السيد في السيد الأستاذ المعلم في المتن، ولكن نحن وعدنا وإن شاء الله نلتزم إذا بقيت الحياة، قلنا سنذكر في التوسعة نذكر المرحلة الثانية. انتهينا من المرحلة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وبعد هذا إن شاء الله في البحث القادم في الدرس القادم سندخل في المرحلة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. أيضا سيكون الكلام في بحثين، في البحث عن أصل المنجزية هذا البحث الأول، والثاني البحث عن أن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء. لاحظ نفس البحثين في المرحلة الأولى حتى نعرف، لكن نفرق. المرحلة الأولى هي حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، المرحلة الثانية هي حرمة المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي، أو نقول هي وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. والكلام كما كان هناك في المرحلة الأولى كان في البحث عن أصل المنجزية، أي عن أصل منجزية حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، هنا سيكون البحث عن أصل المنجزية، أي عن أصل منجزية وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، أو عن أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وهناك أيضا في المرحلة الأولى كان البحث عن المنجزية، أي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو الاقتضاء. هنا راح يكون البحث عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية أو الاقتضاء. واضح المسألة؟ إذن سيكون البحث في المرحلة الثانية في وجوب الموافقة القطعية أو في حرمة المخالفة الاحتمالية، فسيكون الكلام في بحثين، البحث الأول عن أصل المنجزية، أي عن أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، والبحث الثاني عن المنجزية، أن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء، أي البحث عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هل هو بنحو العلية أو الاقتضاء؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.